بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وواصل معكم السلسلة العلمية الدعوية التي هي بعنوان فقه الأذكار. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أكمل ما تيسر من فقه الأذكار، ولازلت معكم في باب أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح طبعا متنوعة وكثيرة ولله الحمد، ولذلك من السنة أن الإنسان المسلم ينوع في هذه الأدعية ليصيب السنة، فتارة يأتي بهذا الدعاء وتارة بهذا لكي يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأذكار الواردة في أذكار الاستفتاح ما ورد في حديث جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. وأيضا في لفظ عن جبير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قلت: يا رسول الله، ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: أما همزه فالموتة التي تأخذ ابن آدم، وأما نفخه والكبر، ونفثه الشعر. وفي لفظ آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: رجل من القوم. أنا يا رسول الله؟ قال عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فما تركتهن أي هذه الكلمات أو هذا الدعاء منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذا دعاء من الأدعية الواردة في الأذكار، وبالخصوص في ذكر الاستفتاح، ومعناه جميل من المعاني الجميلة العظيمة، قد احتوى على معاني جميلة كما إن شاء الله نرى الآن. فجبير بن مطعم الصحابي الجليل سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وفي بعض الأحاديث والألفاظ أنه في صلاة التطوع. فالمهم أن الذكر يقال في دعاء الاستفتاح. فيقول أول ما بدأ بالدعاء قال الله أكبر كبيرا، والله أكبر أي أعظم، ومعناه الله أكبر أي أعظم الله وأجله. وكيف يكون التعظيم؟ بالعبادة وبتوحيد الله وتقديسه. فإذا العبد عظم الله في قلبه بأن خشيه وخافه ويعلم أنه مطلع عليه وعلى أفعاله، ثم توجه لله بالعبادة والطاعة فأتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وعمل المطلوب وتطوع لله، فهذا قد عظم الله بالعبادة. ثم إذا وحد الله فعبد الله وحده ولم يجعل له ندا ولا شريكا فقد عظم الله. فهذا معنى أعظم الله وأجله بالعبادة والتوحيد وأقدسه سبحانه جل في علاه. فالله أكبر معناه أن الله هو الكبير، ومعناه أن الله أكبر من كل شيء. والحمد لله كثيرا أي أحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله جل في علاه. فالعبد مهما حمد الله لن يصل في الثناء إلى المنتهى، إنما لا يحصي الثناء على الله إلا هو. فالعبد محدود الطاقة في العبادة والطاعة، فمهما تعبد وشكر لن يصل إلى ما يليق بجلال الله من الحمد والثناء، ولكن يفعل ما يستطيع العبد من الحمد والثناء على الله ومن تقديس الله وعبادته وطاعته. فكل يسعى بأن يحمد الله حمدا يليق بجلاله، فالله له الحمد في الأولى والآخرة. ومعنى الحمد من التحميد، والتحميد والحمد يعني الثناء بالقول الجميل وبجميل الأفعال، ومعنى الحمد أيضا التمجيد بصفات الجلال. فإذا حمد الله العبد حمدا كثيرا أي ذكر الله بالثناء الجميل ومجده في صفاته وأسمائه وأثنى على الله، وقال سبحان الله، وسبحان من التسبيح والمراد به التنزيه والتقديس، يعني أنزه الله من النقائص وأقدسه والتبرئة من كل نقص. فالله عز وجل كامل في صفاته، كامل في أسمائه جل في علاه، لا يعتري صفاته أي نقص، فهو الكامل جل في علاه ولا كامل إلا الله. فإذا سبحان الله معناه أنزه الله وأقدسه عن أي نقص، فجل في علاه هو سبحانه جل جلاله. سبحان الله بكرة وأصيلة أي في الغداة والعشي. البكرة يعني في الغداة أول النهار، والعشي آخره، وقيل أن خص هذين الوقتين الاجتماع ملائكة الليل والنهار في هذين الوقتين غدوة وأصيلة، وغدوة بكرة وأصيلا أي عشيا. ثم قال: أعوذ بالله، أي ألجأ إليه وأتحصن به جل جلاله. فالاستعاذة بالله يعني اللجوء إليه والتحصن به من ماذا؟ من الشيطان. وهذا الشيطان من الجن، وهو الذي بعد عن الخير وكثر منه الشر، ويؤذي بني آدم بما استطاع بما فيه من شر وشطن وبعد، فهو ابتعد وشطن عن الخيرات. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه. النفخ الكبر، فهو الذي ينفخ في العبد ويجعله متكبرا. فالعبد المسلم أو الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وابتعد عن طاعة الله ونسي نفسه أنه بشر، وسوس له الشيطان وتعاظم عليه، فنفخه الكبر. ولأن المتكبر ينتفخ يتعاظم على الناس وكأنه يجمع نفسه ونفسه، فيحتاج إلى أن ينفخ، فالشيطان ينفخ فيه. وإذا نفخ فيه تكبر بني آدم ورأى نفسه شيئا لا يغلب. والشيطان إنما نفخ فيه الشيطان بالوسوسة فيعظمه، فيعظم في عين نفسه ويحتقر بقية الناس. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفخة الشيطان. قال: ونفثه. نفثه قيل كما جاء في الحديث الشعر، أي من يهم فيه بكذب وبحق، فتارة يمدح بحق وبكذب، وتارة يقدح بحق وبكذب، وتارة والعياذ بالله يدخل في الغزل ووصف النساء، فيكون من تلاعب الشيطان. أما الشعر النافع المفيد فمباح، لكن قد يغرب الإنسان الشيطان فينفخ فيه وينفث فيبتعد به إلى كثرته التي لا تمدح، لأن المراد كثرة ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن. فاستعاذ من نفثه. وقيل النفث يراد بالنفث السحر، من نفثه الشيطان أي سحر الشيطان، لأن المشعوذين والسحرة يستعينون بالشياطين في تمرير السحر. ولذلك لما تقرأ على الشيخ تنفث عليه، أو إذا على عقد السحر تنفث عليها لتنفك. فقيل هنا يراد بنفثه أي من السحر الذي تستخدم فيه الشياطين وتحرسه الشياطين. وسواء كان المعنى الشعر غير الممدوح المذموم أو المراد بالنفث السحر، فكلا المعنيين صحيح، يستعيذ بهما الإنسان من الشيطان، يستعيذ بالله من نفخه ونفثه وهمزه. وكما جاء في الحديث تفسير الهمز الموتة أو المؤتة، والمراد بها الجنون أو الصرع. والصرع نوعين على نوعين، نوع يأتي من مرض يصيب الدماغ والأعصاب فيصرع الإنسان، وهذا علاجه في الطب. ونوع آخر يصيب الإنسان من السحر أو نفخة الشيطان، نفث الشيطان، أو من والعياذ بالله صفع الشيطان ببني آدم، فيصاب الإنسان بالصرع والجنون، فيعتريه الجنون، يصرع أو يجن. فهنا تعوذ من نفخة من أذى الشيطان بالنفث والسحر، وقال: ومن همزه. وهذا فسره في الحديث أي المؤتة أو الموتة، وهو الصرع والجنون. وقيل يراد بالهمز الوسوسة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، من وسوستهم، والمراد الخواطر والخطرات التي ترد على النفس والذهن ويكون من الهمز، ومفردها همزة. ولعل المعنى الأول في الحديث، لأن الحديث فسر نفسه، المراد بالهمز المؤتة، أي يعني ما يصيب الإنسان العبد من الصرع والجنون. وأيضا كما جاء في الآية همزات الشياطين، أي وسوسة الشيطان، فالمعاني صحيحة إن شاء الله. فهذا الحديث كما ترون حديث عظيم وفيه معاني جميلة ليستعمله الإنسان في دعاء الاستفتاح، ليكون الإنسان محفوظا بحفظ الله من شر الشياطين ومن نفخهم ونفثهم. فمثل هذا، مثل هذه الأدعية يحاول الإنسان أن يحافظ عليها، لأن الإنسان مهدد ومعرض ومن الشياطين ونفثهم. وتلاحظون كرر فيها الألفاظ الله أكبر كبيرا، الحمد ثلاث مرات، الحمد لله كثيرا ثلاث مرات، سبحان الله ثلاث مرات، للتأكيد إن شاء الله تعالى. فهذا ما تيسر في هذه الليلة، وإن شاء الله نكمل بقية الأذكار في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخت أمل تفضلي. نعم تفضلي أخت أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضلي أخت أمل.
جزاك الله خير. كيف بغيت أسأل سؤال؟
نعم.
صار خلاف بين زوج وزوجته.
نعم.
فقال الزوج إذا ما جبتي الأرقام اعتبري نفسك طالق. الزوجة ما تعرف الأرقام ولا تقدر تجيبهم، فهل وقع الطلاق ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت أمل، تسمعني إن شاء الله. أرد فضل الشيخ. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أحمد، بارك فيك.
الله يبارك حياتك،
جزاك الله خير. حبك الله، جزاك الله خير أخ أحمد.
الله يخليك، الله يسلمك. بقي سؤالين عندي والله، الله يخليك.
نعم.
سؤال الله يسلمك. السؤال الأول، أنا كان قبل أسبوع رحت بضبي، طبعا وصلت هناك بين صلاة المغرب والعشاء، وجمعت قصر يعني، صليت المغرب أول ثلاث، بعدين صليت ركعتين صلاة العشاء يعني، ما أدري صح، بغيت أعرف يعني صح ولا غلط. والسؤال الثاني يعني إذا أنت طائر لي مثلا حرمة صليتي يعني، شاف الرجال يقول صلاة باطلة، هل صحيح الكلام ولا كيف يعني؟
كيف
يعني إذا أنت رايح مكان رحلة وقفت عن سيارة حرمة قاعد صلي يعني، قلت الرجال طافوا شافوا يقول صلاة باطلة، يقولون سمعني يقول شيء والله
إن شاء الله.
إذا شو الرجال يعني ما غير محرمين يعني.
نعم.
أي نعم، بس هاي سؤال.
جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة فضل الشيخ. أياك الله. نعم. جفاض الشيخ، سؤال الأخت أمل بالنسبة تقول مسائل الطلاق، أنا فضل الشيخ دائما نحيل للمحاكم، لكن فضل الشيخ ذاك هناك أي نصيحة بالنسبة له، يقول أو تقول خلاف بين زوج وزوجته، فقال الزوج لزوجته إن لم تأتي ب الأرقام أو شيء من هذا القبيل فأنت طالق. فتقول فالشيخ هي لا تعرف الأرقام ولا تعرف يعني، فتقول حكم ذلك هل يقع أو لا يقع الطلاق؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، وبعد، طبعا مثل هذا السؤال لا يسأل طرف ثالث، إنما يسأل الزوج نفسه، والذي يسأل هذه في هذا الموضوع لأن هذا طلاق، فلا بد من السماع منه والسماع من لفظه بالضبط، وكذلك لمعرفة نيته فيها، هل يريد الطلاق المعلق أم يريد التهديد، فيكون يمين بالطلاق وليس في طلاق. ولذلك ننصح الأخت بأن تطلب من الزوج من يتصل بمن يستفتيه من أهل العلم أو طلبة العلم ويتصل فيه بعد البرنامج أو يلجأ للمحكمة ليستوضح هناك، فهذا هو الأفضل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول قبل أسبوع ذهبت إلى أبو ظبي ويقول وصلت بين المغرب والعشاء، فيقول أنه يعني صلى المغرب ثلاث ركعات وجمع معها العشاء ركعتين وقصر العشاء.
نعم نعم، إذا كان اعتبرنا الذهاب هذا سفر فحينئذ هذا صحيح، فالمسافة مسافة سفر والعرف عرف سفر، فالجمع اللي حصل جمع تقديم، فلا يضر أن يحصل الجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. فلو صليت المغرب في أول وقت المغرب وجمعت معها العشاء ركعتين فهذا جمع في أول الوقت، جمع تقديم. لكن لما وصلت هناك ولا يزال الوقت وقت المغرب لكن ليس في أوله وجمعت معها العشاء فلا زلت في جمع تقديم، وهذا إن شاء الله جائز لأنها رخصة فلا يشترط فيها في أول الوقت أو في آخره، فإن شاء الله صلاتك صحيحة وما فعلته صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
في طبعا شخص كتسلم سؤال، كلمة سؤال مر عنه حادث واحد وهذا توفى، يكون مريض ما توفى تكسر في المستشفى مضى يعني شهور في المستشفى، ولي صار وهذا ويا جماعة له وسوي لي صلح هذاك وعطوه، قال ما عطوه صلح بعض من فترة قليلة توفى في المستشفى، يقول هل علي يعني صوم كفارة أو لا؟
كيف الصلح أبو عبد الله؟
يعني صار عليها عنده حادث.
نعم، يعني الصلح على ماذا؟
لما هي ما تقب يعني أول يعني كتب قبل المستشفى يعني تقب ثلاث شهرين ثلاث مستشفى مريض، وبعدين نصيح جماعة كده وسووا الصلح يعني
دوسك يعني تنازل ال ال.
وبعدين توفى الحين يقول ما أعرف هل يصوم علي يعني كفار صوم أو لا ما عليه شيء.
إن شاء الله واضح أبو عبد الله واضح.
يعني طول في المستشفى.
نعم نعم إن شاء الله.
ومخوف حين كيف ما عرفان.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم رد فضل الشيخ، سؤال لأخ أحمد بالنسبة للمرأة إذا كانت تصلي في حديقة وفي البر وفي غيره فرآها الرجل أجنبي عنها فيقول هل صلاتها باطلة؟
نعم الصلاة ليست باطلة، فإذا كانت المرأة تصلي بعباءتها أو بثياب الصلاة ورآها رجل مار فصلاتها صحيحة، لأن هذا ليس من مبطلات الصلاة، إذ لا يوجد دليل أن في حالة رؤية رجل المرأة تصلي فإن صلاتها باطلة. لكن المرأة إذا أرادت أن تصلي تستتر بسترين، الستر الأول في ثيابها بحيث لا يبان منها شيء، بحيث تلبس الدرع السابق من أعلى الرأس إلى أن يغطي القدمين، فالقدمان لا ينبغي أن تظهرا في الصلاة، ظاهر القدمين يعني، وكذلك الشعر، فكما جاء في الأحاديث الصحيحة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي البالغ، أي لا يخرج شيء من شعرها ولا من جسدها إلا الوجه والكفين في أثناء الصلاة، فتستتر بهذا الثياب، وهذا الستر سواء كان في البيت أو في الخارج أو في المسجد هذا مطلوب منها حتى في صلاتها في بيتها أو في مصلى النساء. والستر الثاني إذا كانت خارج المسجد في بر أو في صحراء وأتى وقت الصلاة فتستتر بساتر مثل وراء السيارة تصلي أو خلف شجرة أو حجر كبير، فتصلي مستترة عن رؤية الرجال لأنها تركع وتسجد، وما ينبغي أن ترى في مثل هذه الحالة، فما استطاعت إلى ذلك تستتر. فيأتي زوج مثلا يسترها بالسيارة، تصلي في طرف جنب السيارة بحيث المارة لا يرونها، أو خلف شجرة أو حجر كبير، أو يأخذ أهله إلى مصلى أقرب مسجد لتصلي، وهذا مطلوب لابد منه. فإذا استترت بعد ذلك بما استطاعت واتقت الله عز وجل، ومر أحد بطريق الخطأ أو من مكان ما كانوا يتوقعونه فرأها، فإن صلاتها صحيحة ولا يضرها ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عادل، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي،
حيك
بارك الله فيك، واخونا سيف الجبلي والمستمعين. طال عمرك الشيخ اسحاق، قبل شهر او شهرين احد الاخوه يقول انه يقتني وانتم بكرامه عده كلاب في المنزل. انا سؤالي هنا ليس يعني، طبعا نحن عارفين الحكم وجود الكلاب في المنزل يعني، ويمكن فضيلة الشيخ، يمكن الشيخ عبد الله كان أو الشيخ عزيز أو الشيخ إسماعيل فأجابوا يعني، لكن أنا اليوم بسأل، أنت لما عندك والجميع بالكرامة ثلاثة كلاب، هذه الكلاب بحاجة إلى مال، بحاجة إلى أطعمة، بحاجة إلى كذا، وبحاجة يمكن إلى أمور خاصة، وأحيانا العيادات البيطرية، وعندما تسافر إذا تضع هذا مثلا في بعض الأماكن كل كلب أو كل قطة تدفع عليها شهريا تقريبا 2000 درهم، ويمكن هذا الشيء يوصلنا أن نحن نتشابه مع الغربيين وبالذات في الولايات المتحدة، يعني يصرفون ملايين الدولارات في العام الواحد على هذه الحيوانات، وفي حين أنه يمكن ما يصرفون على أولادهم، وخاصة الناس الذين يعني ظروفهم المادية تكون يعني ضيقة شوي. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، نحن نعرف حق المسلم على المسلم، طبعا ما بحافظ الحديث بالكامل، رد السلام والتشميت العاطس. فكان هو واحد موجود في مكان عام ويعطس يعني كثير، أكيد هذا الإنسان يعني اللي عنده حساسية من شيء ما، من عطور أو كذا وروائح، يعطس كثير. فهذا هو واحد كان يقول بين نفسه يقول يا أخي هذا أذانه من كثرة العطس، فهل هذا يعني يدخل في حكم شو يعني؟
إن شاء الله.
نعم، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، أسمع إن شاء الله. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
أهلا وسهلا شيخ، عندي سؤال بالله لو سمحت.
نعم.
دخلت أنا أحد مراكز التسوق بالإمارات، وعلى أساس أنا مصلي المغرب بالبيت الحمد لله، وصلت هناك في غرفة الصلاة طبعا اللي موجودة بكل مركز، حصلت تقريبا بحدود 14 نفر، فأنا محسب إني راح أصلي معاهم صلاة العشاء، أو هم يعملون الإمام يعني إني أصلي فيهم صلاة العشاء. اسمع اللي صار بالركعة الثانية، لما خلصت الركعة الثانية وقمت للركعة الثالثة وأنا الإمام، سمعت المول بيأذن لصلاة العشاء. أنا ما بالي كل هذا العدد متأخر عن الصلاة وأنا مصلي أوريدي. فالمهم كملت فيهم المغرب، تركت الأمور، كملت المغرب وسلمت والجميع مشي. فأنا هون
أنت دخلت بنية العشاء.
نعم.
وفي الركعة الثالثة تبين أن الوقت لم يطل وقت العشاء.
نعم.
وغيرت النية إلى نافلة مثلا.
تمام غيرتها وحولتها صارت صلاة المغرب، صليت وسلمت وانتظرت عاد العشاء وصلينا ومشيت.
إن شاء الله.
فشو حكمها يعني؟ مش
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة، يقول الشخص يعني صدم آخر حادث سيارة، فيقول هذا الشخص ظل في المستشفى 2 أو 3 شهور وفي حال يعني بقاه في المستشفى يقول كأنه ذهب إلى هذا الشخص وهذا مع عدة أشخاص، ويقول حتى يقول تنازل عن حقه. بعد عدة أيام يقول توفي هذا الشخص، فيقول هل عليه الشخص هذا الذي صدم، هل عليه كفارة أو عليه دية؟
نعم، الحمد لله وبعد. طبعا القتل هذا قتل خطأ، لأن هذا السيارة، فالقتل غير مقصود. وفي هذه الحالة إذا كان المسلم قتل آخر مسلما قتلا خطأ، فيلزمه الدية ويلزمه الكفارة. والدية محددة في الشرع وفي القانون، إلا إذا تصالحوا على شيء أو عفا الشخص قبل الموت أو عفا أولياء بعد الموت، فحينئذ لا شيء عليه وتبقى عليه الكفارة. والكفارة معروفة، اعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفوا يعني عن الدية فتسقط عنه الدية، أو يصطلحون على مبلغ معين فيجوز الصلح بينه وبين أولياء الدم أو ولي الدم. ثم الله عز وجل قال: فمن لم يجد، أي لم يجد الكفارة اللي هي عتق رقبة، فصيام شهرين متتابعين. طبعا الآن لا توجد رقبة فيلجأ للصيام، لكن بعد في تفصيل. فإن كان عفى عنه وسامحه في هذا الحادث قبل الموت، فالحمد لله الآن هو من حيث الذنب والإثم سقط عنه إن شاء الله، لأن هذا المقتول أو الميت قد عفى قبل الموت، فمن ثم إن شاء الله يوم القيامة لن يطالبه. فخيرا فعل أن ذهب وطلب الصلح والعفو منه والمسامحة، هذا خير شيء فعله، ولم يترك في قلبه شيء أو ضغينة ليحاججه أمام الله يوم القيامة، فقد أحسن الفعل. وتبقى الآن إن كان الحادث هو سبب موته، هذا موضوع يرجع لهم وللمحاكم أن يحكمون عليه بالدية أو عفى عنه وهناك شهود، فهذا ما تحكمه المحاكم، لكن في الشرع شرحت لكم المسألة. تبقى بعد الدية والتفصيل اللي ذكرته، وبعد الكفة، وبعد التوبة إلى الله، الحمد لله حصل صلح وتصافت القلوب، وهو عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، ويدعو لهذا المسلم بالرحمة والمغفرة. تبقى عليه الدية وهي صوم شهرين متتابعين. فإن كان سبب الموت هذا الحادث، طبعا مات بالحادث هذا، فهو في هذه الحالة إن كان هو المتسبب في موته، ففي هذه الحالة يصوم شهرين متتابعين. أما إن لم يكن هو المتسبب، هذاك هو المخطئ يعني، فحينئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه من حيث الكفارة، من حيث الكفارة. هذا إذا كان موته بسبب الحادث، يعني الحادث هو اللي تسبب في موته من قوة الضربة أو من قوة الحادث توفي هذا الرجل. ويرجع للتقرير، تقرير الشرطة والمسؤولين، هل الموت من الحادث أم من شيء آخر، فبناء عليه تترتب هذه الأحكام، تترتب هذه الأحكام، لأن الإنسان قد يموت ليس بسبب الحادث، وقد يموت بسبب الحادث فيكون هو الذي تسبب في هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عادي يريد فضيلة الشيخ، يعني مسألة أن الشخص يربي مجموعة من الحيوانات، كلاب وقطط وغيره، وينفق عليهم المال والطعام والعلاج وغيره، ف فيقول حكم ذلك وهل يجوز هذا في الشريعة؟
نعم، أولا المسألة هذه فيها فرعان. الفرع الأول اتخاذ الكلاب في البيت مما لم يرخص به الشرع، فالشرع رخص في ثلاثة أنواع: كلب الصيد يحتاج الإنسان في الصيد، وكلب الماشية والزرع، وكذلك الحراسة. فإذا لم يكن من هذه الثلاث من هذه الأنواع فحينئذ لا يجوز أن يتخذ الإنسان كلبا في بيته. ففي البيت إذا كان في منطقة أمن وأمان ولا يحتاج إلى كلب حراسة، فحينئذ لا ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون في بيته كلب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين أنه من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره في كل يوم قيراطان. والقيراط مثل الجبل من الحسنات، فمن منا يكسب جبلين من الحسنات يوميا حتى ينقص منه هذا المقدار الكبير؟ وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وتأخر جبريل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وطال انتظار النبي ولم يدخل جبريل، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن في بيته كلب صغير، فنظر فإذا هناك جرو صغير أتى به الحسن والحسين ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه. ولما أخرجه دخل جبريل ونزل بالوحي، وامتنع عليه السلام جبريل من دخول البيت لوجود الكلب، ونجاسته مغلظة، الحيوان الوحيد الذي يغسل من لعقه ولعابه وسؤره في الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، كما جاء في الحديث الصحيحة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية: السابعة بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: أخراهن بالتراب، وفي رواية: عفروه الثامنة بالتراب. فينظف منه سبع مرات في الإناء وإحدى الغسلات التراب مع الماء، وهذا دليل على غلظ نجاسة لعابه. والطب الحديث كشف أن في لعابه من الجراثيم والبكتيريا التي لا تزول بسهولة وبغسل يسير، بل لا يقتلها إلا حبيبات التراب. فحينئذ لو علم المسلم هذا من ناحية الحكم الشرعي لا ينبغي أن يصاحب كلبا بلا حاجة. وأصبحت اليوم مع الأسف موضة اتخاذ الكلاب في البيوت، وتشوف شاب مع الأسف مسلم يمشي معه كلب صغير، بل تنتشر الفيديوهات والصور كلب صغير بقدر حجم القط، مجرد لعب له. حتى لو أردت أنك تتخذ حراسة ما ينفع، لا ينفع لا لحراسة ولا لماشية ولا لصيد، حجمه صغير. إذا ما هذا إلا الشقاء وإخراج الملائكة من البيت ودخول الشياطين وهدر الأموال بلا فائدة، لأن هذا يحتاج إلى غسيل وأطعمة كما قال أخونا أبو عايدة، فيحتاج أيضا إلى طبيب وتعقيم، يعني قصة طويلة وسلسلة من هدر الأموال. فلا ينبغي للمسلم أن يضع مثل هذه الحيوانات فقط مجرد موضة أو مجرد هواية، وقد نهى عنها الشرع، المقصود ما نهى عنه الشرع، فيصرف أمواله ويهدرها، فتكون الحسرة حسرتين يوم القيامة: حسرة هدر الأموال، وحسرة اتخاذ حيوان ينقص من حسناته ويخرج الملائكة من بيته. فالمال نعمة، ولو كان الإنسان في نعمة لا يبطر، لأن المعصية تذهب النعم والإنسان يحافظ على النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وماذا عمل فيما علم. فالحديث واضح، لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند رب، ما تخطي خطوة حتى تجاوب على هاي الأسئلة في أرض المحشر. 5 أسئلة لا بتجاوب عليها ولا ما تنجو. عن عمره فيما أفناه، وين ضيعت عمرك؟ في طاعة الله أم في له ولعب وغفلة؟ وعن شبابه فيما أبلاه، الصحة والعافية والشباب ضيعت في الطاعة والخير ولا في المعاصي والعياذ بالله والمنكرات؟ وفي ماله، وماله من أين اكتسبه، من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقه، وهنا الشاهد، هل أنفقت على مجموعة حيوانات لا فائدة منها بل محرمة، أو أهدرت الطعام على مثل هذا؟ وماذا عمل فيما علم؟ فهذا أمر خطير ستسأل عنه يوم القيامة، فالحذر الحذر. وعلى حيوان محرم، فبمثال أن تهدر المال على مثل هذه الكلاب جلكم الله في البيت، فعلك شيء لآخرتك، اشتر مصاحف أوقفها تنفعك يوم القيامة، شارك في بناء مسجد يبني الله عز وجل لك قصرا في الجنة، شارك في كفالة الأيتام، تكون في منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم عالية، ابني لآخرتك شيئا، أوقف وقفا، شوف المسلمين وأحوالهم في أماكن لا يجدون قطرة ماء، تحفر لهم بئرا يشربون يدعون لك، وتتصدق ناس في مرضى لا يجدون العلاج لا يجدون الأدوية. وإذا كنا في نعمة والدولة ما قصرت الحمد لله أن الأنفاق على الناس أهل البلد ولاة الأمر جزاهم الله خير، فإذا كان عندنا مال من فضل الله ثم من كرم ولاة الأمر ومن الخير اللي أعطى هذه البلاد وأهلها، نحافظ عليها حتى ما تروح عشان ما تذهب. غيرنا كان أغنى وأكثر، راح المال وراح الخير. فكل محب لبلده ووطنه وناسه لازم يتمنى بقاء النعمة وبقاء الخير وبقاء الرحمة اللي نحن فيها، فحينئذ يسعى في الخير ويسعى في الطاعة ويسعى في الطاعات، ونسعى في رضا الله بما نستطيع حتى تبقى لنا النعمة، حتى يبقى لنا الخير ولا يذهب عنا بمثل هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ. سؤال أيضا بعيد بالنسبة، يقول حق المسلم على المسلم ورد في الحديث تشميت العاطس، يقول في مكان عام شخص كأنه يكثر من العطاس حساسية ولغيره، فيقول كأن شخص آخر يعني يتأفف من ذلك ويقول يعني في نفسه أن هذا الشخص يعني أذانا بكثرة العطاس.
نعم، هذا لا ينبغي، بل ينبغي للمسلم أن يحمد الله أنه عافاه من مثل هذا، أن يحمد الله أنه شافاه وعافاه من مثل هذا، ولا يشمت حتى يعني لا يصيبه نفس الداء. فالمسلم إذا عطس يقول الحمد لله، يقال له يرحمك الله. فإن كرر العطاس يقال له أنت مزكوم، أو يدعى له بالشفاء، شافاك الله، أو الله يعافيك، أو الله يشفيك، يدعو له بمثل هذا، هاي السنة. أما أن يدعو، أما أن يشمت به أو يتشمت به فهذا لا ينبغي. إذا ما هي السنة؟ كما جاء في الأحاديث، إذا عطس أحدكم فليشمته جليس، فإن زاد على 3 فهو مزكوم، يعني بعد ذلك لا يقال له ارحمك الله، خلاص بعد 3، لأن هذا زكام خلاص. فحينئذ يدعى له بالخير والشفاء ولا يستهزأ به أو يشمت به، فهذا والعياذ بالله لا ينبغي للمسلم أن يشمت بأخيه مسلم، بل يقول الحمد لله الذي عافانا، أسأل الله أن يعافيك ويشفيك. وكما جاء في السنة فهو مسكوم، لا يشمت بعد ذلك، أي بعد 3، ولا يقال له شيء يؤذيه. نعم.
أيضا فضل الشيخ أبو محمد يقول دخلت أحد المراكز تسوق، يقول أنا قد صليت المغرب في المنزل، ويقول دخلت ظننت أن العشاء وقت العشاء قد دخل، فيقول تقدمت للإمامة وقال وخلفي يقول مجموعة من الأشخاص، دخلت بنية العشاء صحيح. وكأن من خلفي يقول بنية المغرب، في ركعة ثالثة يقول انتبهت أذن في مركز التسوق، انتبهت أن الوقت المغرب لم يدخل، فيقول غيرت النية إلى نافلة، من العشاء إلى نافلة.
إذا كان هو صلى المغرب في البيت فسؤال غريب، فكيف صلى المغرب ولا المغرب لم يدخل؟
العشاء لم يدخل.
أيوة
العشاء. في ركعة ثالثة يقول هو في أيوة بنية العشاء.
نعم صحيح. إذا كان كذلك فهو قد صلى المغرب صلاة صحيحة بالنسبة للصلاة اللي صلاها في البيت، لكن استعجل في صلاة العشاء قبل أذان العشاء، فهذا صلى العشاء قبل وقتها، ثم هو صحح صلى بعد ذلك العشاء صلاة صحيحة. لكن الخطأ اللي وقع فيه طبعا أنه غير نيته من العشاء إلى المغرب، فطبعا عند العلماء التغيير
من العشاء إلى نافلة يقول
من العشاء إلى مطلق النافلة، لكن لا تكون ثلاث. يعني كان ينبغي خلاص يكمل بهم يصلي مطلق ركعتين ثم يبين لهم ذلك، الوقت خلص. المهم أن تغيير الصلاة من معين إلى معين آخر لا يكون، يعني من نية العشاء إلى نية المغرب لا يكون، إنما من معين إلى مطلق النفل، إلى مطلق النفل يجوز، أما من معين إلى معين فهذا لا يجوز. فحينئذ دخل في العشاء قبل وقته، فهذا غير صحيح. فهو لما صلى العشاء بعد ذلك صحح صلاته، هذا الصح لأنه صلى قبل وقت، وهم صلاتهم بالمغرب صحيحة لأنه هو يتحمل عنهم كما جاء في الحديث الإمام ضامن.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العام للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.